نهر الكلام ترقرقا من شهده القلب استقى وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى فاهنأ بهذا الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة استثنائية من برنامجكم الملتقى. العالم الإسلامي كله والعالم العربي، مسلمون في كل مكان يتألمون، يشعرون بجرح عميق في نفوسهم، إذ مست قضية من أهم ومن ثوابت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قضية الإسراء والمعراج، وتحديدا قضية المعراج ولا فصل بينهما، فهي رحلة واحدة. ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، عارفين نتكلم عن مين، ولا يزال الجدل دائر، لكن ما حدث وما يحدث من ردود أفعال يدل أن الأمة يقظة وأن المسلمين يعني غير مهزومين كما نرى في الواقع، إنما إذا مس الجانب النبوي، إذا مس كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يوحد الأمة كلها، لأن هذا الدين هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. على المستوى المصري إن هذا الدين هو الدين الرسمي لهذه الدولة المصرية حفظها الله تبارك وتعالى، فمن أراد أن يمس الإسلام بسوء فإنما يعد خائنا ويعد معتد على الأمن القومي المصري. من كل الجوانب هو يوضع في خانة سنعرف ما هي وما هي ملامحها من ضيوفنا الأكارم. الرجل الذي برزت تصريحاته في الدعوة القانونية التي تقدم بها أو البلاغ الذي تقدم به إلى معالي السيد مستشار النائب العام المصري ضد من تطاول على الجانب النبوي وأنكر بكل صراحة واستهزاء قضية المعراج، معراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معالي الدكتور المستشار القانوني والمحامي بالنقد والدستورية العليا دكتور المستشار محمد إبراهيم، مرحبا معك دكتور، منورنا دكتور.
أهلا دكتور مصطفى، الله يخليك.
كذلك يسعدني ويشرفني أن يكون معنا الباحث في التاريخ الإسلامي والمفكر الأستاذ حامد الطاهر، مرحبا أستاذ حامد.
مرحبا دكتور مصطفى، منورين. مرحبا بكل ضيوف حضرتك،
ربنا يبارك فيك. هبدأ من معالي المستشار محمد إبراهيم. دكتور، مش هنقول فوجئنا، أنت دائما يعني تأتي في المهمات الصعبة حينما يستدعى شيء يمس القيم والأخلاق والوطن ويعني الثوابت التي قام عليها المجتمع المصري المسلم، وما بقول المسلم على فكرة بيشمل أيضا نصارى مصر والمسيحيين موجودين لأنهم مسلمين ثقافة، وأنا سمعت هذا شخصيا من البابا شنودة يعني قبل أن يلقى ربه سبحانه وتعالى، إني قال إن نحن مسلمون بالثقافة وبالتواجد يعني، وهذا الكلام ليس فيه محاباة ولا مجاملة، إنما هو ده واقع تاريخي ممتد يعني. تر محمد، عايزين نتعرف على البلاغ الذي قمت بتقديمه، نعرف دوافعه، لكن ما هي الإجراءات التي من الممكن أن يقوم بها محامي في إقامة حضرتك أن يتقدم ببلاغ ضد هذا الإعلام الذي تطاول على الجناب النبوي في المعراج لسعادة المعالي المستشار النائب العام المصري؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام ولم يتركنا سدى، بل تفضل علينا ببيان الشرائع والأحكام. أولا إحنا طبعا فوجئنا، وجموع الشعب المصري فوجئ بهذا الكلام المتوقع من هذه الشخصية التي أثارته، لأنه دأب منذ فترة على النيل من الثوابت الدينية والاستهزاء بالصحابة والاستهزاء ببعض الشعائر الدينية وبعض للأسف النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، ولن يفلت منه الإمام البخاري كذلك ولا الصحابي الجليل أكثر الصحابة رواة للحديث وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فهو الموضوع ما كانش موضوع يعني صدمة بقدر ما هو متوقع من هذه الشخصية، ولكن هو الكيل فاض والأمر بلغ من البذاءة والسماجة وثقل الظل مبلغة. فأنا طبعا تقدمت بالبلاغ إلى معالي المستشار النائب العام بتهمه فيه بازدراء الأديان، لأن إحنا عندنا في القانون نصين قويين جدا، نص المادة 98 من قانون العقوبات ونص المادة 160. نص المادة 98 بيتكلم على كل من استخدم الدين للترويج والتحبيذ بالقول أو بالإشارة أو بأي وسيلة للإساءة للدين أو إثارة الفتنة وتقسيم المجتمع والنيل من الثوابت الدينية والترويج لأفكار متطرفة. فالجريمة دي عندي فيها شقين، فيها شق مادي وشق معنوي. الشق المادي هي الأفعال التي تمثل الجريمة، القول، الإشارة، التصريح، التحبيذ، التلويح، الاستهزاء، السخرية من المقدسات، دي موجودة في النص، موجودة في نص المادة 98. والعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد عن 5 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه. وأنا شايف إن دي عقوبات بسيطة وعقوبات، أنا يعني يجب أن المقنن الوضع يجب عليه أن يغلظ العقوبات دي. لكن أنا عندي هنا ركن المادي الأفعال دي، ركن المعنوي بقى هو القصد الجنائي. هو إيه المقصود؟ القصد الجنائي عندنا في القانون ليه ركنين، الركن الأول العلم، الركن الثاني الإرادة، يعني يكون يعلم إن الأفعال بتاعته دي تمثل جريمة ويريدها ويريد. أنا السؤال اللي بسأله للعالم كله هو إيه المقصود من إثارة هذه الأمور في هذا الوقت؟ إيه المقصود؟ هل المقصود به ثقافة عامة عاوز يودعها للناس؟ اللي أنا اللي فاهمه واللي حضرتك بتقوله واللي الناس كلها متعارفة عليه إن كل واحد يتكلم في تخصصه، يعني كل إنسان يتكلم في تخصصه. أنا راجل بتكلم في القانون، لو أنا ينفع أتكلم في الطب أو أديك دواء وأكتب لك روشتة؟ ما ينفعش. هو مين اللي بيتكلم في الفقه الاسلامي، ومين اللي بيتكلم في التفسير القران، ومين اللي بيتكلم في القران، ومين اللي بيتكلم في الامور الدينيه؟ المفروض المشايخ. لكن ما يجيش واحد صحفي او واحد غير متخصص ويقحم نفسه في الفقه الاسلامي، ويقحم نفسه في التاريخ الاسلامي، ويقحم نفسه في تفسير القران، ويهاجم بعد ايات القران. يعني احنا
هو بيقول لك معالي المستشار انا ما بقولش حاجه من عندي زي ما سمعنا التصريحات، خلينا بس نفند المسألة.
تمام.
عشان نبقى المسائل واضحة يعني. أنا الكلام ده موجود في كتب السيرة، وأنا ما قلتش حاجة من عندي، فهو ناقل يعني، عشان بس لو هم نتخيل أنه هو بيدافع عن نفسه إحنا بنقوله، وحضراتكم يعني مشكورين أهل الاختصاص والرد يعني. برضو قانونيا مسألة القصد الجنائي في المسألة على الواقعة بتاعتنا دي هل متوفرة؟ وبناء عليه حضرتك قدمت
طبعا القصد الجنائي متوفر، لان اشوف لك حاجه. هو انت بتقول لي انا ناقل، هو في حد اتكلم في القران الكريم؟ حد اتكلم في تشكيك في ايات القران الكريم في من 1400 سنه الى الان؟ اللي بيتكلم في تشكيك التشكيك في ايات القران الكريم، احنا لما درسنا زمان ما معنى القران الكريم؟ هو كتاب الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى، المعجز المتواتر الموجود بين دفتي المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. حد اتكلم في آية من آيات القرآن في ثبوتها؟ انت عارف طبعا وحضرتك أعلم مننا من الناحية الفقهية أن النصوص القرآنية قطعية الثبوت، قطعية الدلالة.
نعم.
يعني دي نصوص قطعية الثبوت. فلما هو يجي بيتكلم في المعراج، حضرتك بتقول له هو نقل أو هو بيقول أقوال قيلت، أنا في حد قال لسورة النجم دي سورة النجم ما نزلتش في القرآن الكريم أو شكك فيها؟ أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة إذ يخشى السدرة. دي آيات ثابتة بتقول إن في معراج للنبي صلى الله عليه وسلم. هو نقل إيه اللي قال اللي ده ما حصلش؟ أنا ما أعتقدش في أحد المفسرين على وجه الكون متخصص في العلم الشرعي قال إن الآيات دي ما نزلتش أو الآيات دي مش مقصود بها المعراج، ما فيش حد قال كده على حد علمي، الله أعلم إن كان في حد قال كده ولا لا.
لا ما فيش طيب. حد، لا محدث ولا مفسر ولا في السيرة ولا كان، مش حد.
ده سؤالي لحضرتك يعني. منين جاب يعني هذا الإعلامي هذا الكلام يعني بهذه الجرأة وهذا الطرح؟ هو صحفي ومخضرم وشاطر، ما نقدرش ننكر مهارته في 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 استعمال أدواته، لكن من أين أتى بهذه الجرأة؟ معروف إن في بعض الناس حتى بعض أهل العلم بيتبنى الآراء الشاذة اللي هي موجودة ذكرا يعني في كتب التفسير وكتب الفقه وما إلى ذلك، وهي بتبقى هي دي الآراء. هو بيقول عن نفسه أنا معتزلي حنفي، في إحدى فيديوهات أنا سمعته، أنا بتبنى فكر المعتزلة وبتبنى الفكر الحنفي لأنه في مدرسة الرأي يعني. إيه رأيك في الكلام ده دكتور؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني حينما نتكلم عن هذا الشخص فهذا الشخص لم يتكلم في تخصصه بالمرة، ودائما يحاول أن يتكلم في أي تخصص غير تخصصه هو. والسؤال الذي نطرحه على هذا الشخص قبل أن أقول من أين يأتي بكلماته ولماذا، أولا هذا الرجل يقوم بعملية زعزعة وخلخلة لما يعرف الآن خطأ باسم التراث الإسلامي. أنا ليس عندي في الإسلام شيء اسمه تراث. حينما أقول القرآن والسنة، إذا اعتبرت القرآن وهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة وكلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، نقول أنا بالتواتر نقل الجمع عن الجمع مع تباعد أماكنهم واستحالة كذبهم على الله عز وجل، حينما أعتبر أن القرآن وأعتبر أن السنة هي تراث، فأنا أعطيه الصك للبراءة بحيث يتكلم في التراث كما يشاء. أن عندي أشياء قدسية لا أستطيع أن أتحرك ولا أستطيع أن أبتعد عنها.
حضرتك بتقول ما فيش حاجة اسمها عندنا اسمها تراث.
التراث ده أغنية كان بتتغنى في أفراح.
يعني اللفظة دي في سورة الفجر مش مقصود بها الكتاب والسنة وأقوال السلف.
لا لا هو ده تراث.
التراث
لا لا لا
أكل اللمة تحبون ده موضوع.
التراث ده دكتور لما أغنية ألف زفة. التراث ده لما واحد يكون لابس جلابية لها شكل معين. لكن حينما تتنزل عن كتاب منزل من السماء فهذا معناه أنني أتحدث عن كتاب له قدسية، لا تحاول أن تخلخل هذه القدسية في داخلي. وأنا أتساءل الآن لماذا دائما أنت تطعن في الثوابت، ولماذا دائما تريد نزع هذه القدسية عن الوحيين؟ النصوص التي بين أيدينا الآن هل نحن وجدناها في شبكة من شباك الصيادين؟ هل نحن وجدناها في وقت من الأوقات ونحن نحفر في باطن الأرض؟ هل هذه تنزلت على أحد الذين كانوا نائمين فرأوا رؤيا فقام فقال أنا رأيت كذا وكذا؟ لا، أنا عندي نصوص، هذه النصوص نقلت إلي بالإسناد، فلا أستطيع أن أقول هذا تراث. تمام، ده الأمر الأول. الأمر الآخر، لماذا كل حادثة بكافة الأشكال تربطها بالمنهج الإسلامي وتعيب على المنهج الإسلامي دائما؟ ولماذا أنت دائم الطعن في الرعيل الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا تشوه هذا الجيل القرآني الفريد؟ ودائما وأبدا تجنح إلى الروايات المكذوبة وإلى الروايات الشاذة، والروايات الصادقة تقدمها على طبق من الريبة وتقدمها أيضا على طبق من الكوميديا اللي أستاذنا قال عليها إن هي سماجة. الأمر وصل إلى حد السخرية من القرآن، إلى حد أنك قلت هلك عني سلطانية. سلطانية مش السلطانية اللي هي بتكون عبارة عن طبق مدور أو طبق مش بين هلال خزف،
اللفظة القرآنية بشكل ساخر.
فهذا الكلام
وده برضو هتوزع يعني هتقنن لنا الموضوع ده. يعني اللفظة دي قالها في فيديو قديم،
نعم،
هل دي تدخل في ازدراء؟
طبعا لا شك في ذلك، لا خلاف بين رجال القانون ان ما فعله بالطريقة اللي بيقولها بيها دي، أصل دي مش طريقة بحث علمي ولا طريقة مناظرة مع إنسان مختلف معك في الرأي. يعني إذا رأيت مثلا الأحناف والشافعية والحنبلة لما بيكلموا في نجاسة الكلب وتلاقي الفقه المالكي بيتكلم الكلب مش نجس وده ليه ادله وده
ليه
ادله.
لا هو ما قالش الكلب مش نجس، هو قال هو قال ما تغسلش 7 مرات، قال مره واحده. لان الامام مالك روى الحديث وقال لا ادري كيف يروى. فهو قال ان ابو هريره رضي الله عنه وارضاه لما روى هذا الحديث اضطرب في عدد الغسلات، غسل مره 3 وغسل مره 7 وغسل مره، هو لم يقل بطهاره الكلب انما اختلف في عدد المرات فقط.
الخلاصه اللي انا عاوز اوصلها ايه، اللي احنا بنقول ايه، شوف الخلاف كان خلاف محترم والرد رد فقهي
وخلاف بين اهل العلم
وبين اهل العلم، مفيش استهزاء
اصحاب التناول
والمعتزله اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول
اللي يعني هو بيقول انا منهم.
حتى هؤلاء المعتزله، تعال نتكلم على المعتزله. المعتزله انكروا الحديث الاحاد ولم ينكروا الحديث المتواتر، وقالوا ان الحديث المتواتر اللي مستنده الحس في كل طبقاته هو الحديث اللي هناخد بيه. حديث المعوز حديث متواتر مروي عن حوالي 28 واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من الصحابه في طبقه التابعين مروي عنه يمكن 3 أو 4 روايات، ومنهم من رواه مختصرا ومنهم من رواه بشكل يعني كامل، حتى المقلين من الصحابه زي سيدنا مالك بن صعصعه النجاري رواه. فالمعتزله جاء العلاف فقط وانكر الروايه والرواه، لكن واحد زي ابراهيم النظام لم ينكر الروايه لم ينكر الرواه، وإنما معظم المعتزلة كانوا يشككون في بعض الحديث الأحاد بس. إنما الحديث المتواتر عنده هو حديث مستند عنده في العقائد وفي التشريع أيضا. ثم هل مثلا واحد زي الزمخشري وهو رجل معتزل صاحب الكشاف صاحب أساس البلاغة،
نعم،
اللي هو جار الله محمود الزمخشري، هل هذا الرجل يوما من الأيام اعترض على القرآن الكريم؟ يمكن هو في بعض الأوقات كده كان جنح إلى إن هو يتكلم في بعض الصحابة وبرضه تكلم بشكل ما. حتى ابن الوزير اليماني لما جه يتكلم عن المعتزلة الذين قالوا أن القرآن كلام الله مخلوق، قال هم قالوا أن القرآن مخلوق، بس لم يصل في حد أن قالوا أن القرآن ليس كلام الله. فابن الوزير قال والحق أنهم لم يقولوا أن القرآن ليس كلام الله عز وجل. إحنا عندنا إشكالية كبيرة دلوقتي، ما تروحش تتمسح في التراث اللي أنت بتقول عليه تراث يعني، وأنت مدرك تماما أن في قطيعة ما بين الناس وما بين مصادر التشريع. الناس النهارده ما بتتعلمش تعلم ديني زي زمان، الناس النهارده ما بقاش عندها المعرفه الدينيه اللي زي زمان، نتيجه ان في معارف اخرى ونتيجه كمان ان فما تستغلش القطيعه ما بين الناس وما بين المذاهب وما بين التاريخ وبعد كده تقول انا معتزلي، هات لي واحد من المعتزله كذب الاسراء والمعراج. انت بتقول كتب السيره،
هم معظمهم هذه الفئه بتقول كده، يعني هو دينه معتزلي مذهبه اعتزلي اللي بيعتبر ان المعتزلة المدرسة العقلية اللي عملت العقل وخدت حريتها.
والمدرسة العقلية دي ردت على مين؟ المدرسة الاعتزالية نفسها ردت على مين؟ يعني لما هارون الرشيد في وقت من الأوقات حب يرد على السمنية أتى بمين؟ أتى ببشر بن المعتمر اللي هو كان معتزليا. يعني كويس ان حضرتك اثرت النقطه دي، هذه تدل دلاله قاطعه على جهل هذا الرجل بفكر المعتزله. انا لست معتزليا ولا يعني، لكن انا رجل درست العقيده دراسه جيده وده الماجستير بتاعي.
أيوة.
فلما اجي اتكلم النهارده عن المعتزله انت ما تعرفش مين المعتزله، ما تحاولش انك انت انك انت تنتمي اليهم. لما يجي واحد ملحد ويقول لك انا ملحد زي ابن سينا، هو ابن سينا كان ملحدا بالمعنى الموجود الان؟ لا، ابن سينا اتكلم في النبوات ولم يتكلم بالحاد كامل زي الالحاد اللي موجود الان. حتى ابن الراوندي نفسه اللي هو اول ملحد في الاسلام، هذا رجل حينما تكلم بالالحاد لم يتكلم بالالحاد الموجود الان. فما تحاولش انك انت تضع نفسك تحت مظله احد. يعني حتى حينما تبحث فتقول من الذي انكر حديث المعراج نفسه؟ هم ما انكروش حديث المعراج، هم انكروا او مش انكروا، هم اختلفوا في الاليه التي حدث بها المعراج. هل حدث بالروح والجسد زي ما هو اجماع الصحابه؟ ولا حدث بالروح وجسد النبي بقي ثم عادت اليه روحه كواحده من خصائصه ومزيه من مميزاته عليه الصلاه والسلام زي ما قالت ام المؤمنين عائشه وقال معاويه بن ابي سفيان، وقالوا لهم لا تعالوا انت كنت صغيره يا عائشه في ذلك التوقيت ومعاويه لم يكن مسلما في ذلك التوقيت والاجماع على غيره، ولا هنعمل زي الناس اللي هم ضعفاء الحديث زي ابن عبد البر المالكي ما قال في الاخر وراح قال ان ده اللي بيقول انها حصلت مره رؤيه ومره حق؟ لا، ما ينفعش انتوا بتجمعوا كده بين حاجتين ما حصلوش، هي حصلت بالروح الجسد، وربنا عز وجل قال اسرى بعبده. وبعدين قال ايه؟ جاب له البراق، والبراق بتركبه الروح، وغير هذا وذاك. قال لقد راى، فهل البصر من ادوات الروح ولا من ادوات الجسد؟ ده الاختلاف اللي حصل بينهم وبين بعض، انما ما فيش حد منهم قام بانكار هذا الامر، لان في لوازم هتترتب على هذا الكلام. اللوازم اللي هتترتب على انكار المعراج بهذه الكيفيه، اولا الطعن في القران الكريم، والطعن اللي هيترتب عليه تكذيب الجزء هيترتب عليه تكذيب الكل. ما انا النهارده قلت في حادثه متواتره زي المعراج انها حادثه لم تكن، يبقى كده ان في حوادث اخرى في القران كانت حوادث وهميه والقرآن ده مش صادق. الحاجة التانية إن أنا بطعن في فرضية الصلاة، لأن الصلاة إنما فرضت في الملأ الأعلى.
طيب أنا عايز أقف عند كل هذه التخريجات اللي حضرتك بتخرجها كباحث وحولها لساعات مستشار عشان يحطها لي في قوالب قانونية، هل فعلا ده مجرد استنباط مننا ان هو يقصد كذا؟ يعني فكرة توفر القصد الجنائي في هذه الحادثة في 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 قوالب قانونية دي مهمة حضرتك، لكن اسمح لي اخد فاصل سريع وارجع لضيوفي الكرام، فاصل ونرجع لكم حالا.
فهنأ بهذا الملتقى
رجعنا لحضراتكم وهذه الحلقة المهمة جدا والاستثنائية من الرد على الجدل الدائر حول ما أثير حول قضية الإسراء والمعراج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كانش معانا قبل الفاصل معانا معالي المستشار المحامي بالنقد والدستورية العليا والعالم الكبير سعادة الدكتور محمد إبراهيم، برحب بحضرتك مجددا، والباحث الكبير في التاريخ الإسلامي والمفكر الإسلامي الأستاذ حامد الطاهر، مرحبا أستاذ حامد منورني. كنت بسأل سعادة المستشار يعني نقلا من الكلام الأستاذ حامد أني ممكن يقول لك أنا أنتوا بتقولوا أن أنا بنكر الصلاة، أنا الصلاة جزء من المعراج، أنا ما قلتش كده صراحة، أنتوا بتصنبطوا بتأولوني ما لم أقل يعني، فهل ده قانونا يعني يأثر على فكرة القصد الجنائي اللي نص عليها التشريع أو القانون؟
هو طبعا احنا عندنا القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة متوافر في الموضوع ده. ليه متوافر في الموضوع ده؟ الدكتور حامد انتهى إلى أن التشكيك في الإسراء والمعراج أو التشكيك في المعراج بصفة خاصة سيؤدي إلى التشكيك في كل الحوادث المنبثقة منهم،
يعني نسف القصة برمتها.
طبعا
يشمل ما فيها من تشريعات،
يشمل ما فيها من تشريعات،
وأهم ما فيها من تشريعات
الصلاة. هل في حد من الفقهاء قال أن الصلاة فرضت على الأرض عن طريق الوحي نزل وأمر النبي بالصلاة؟ في فقيه واحد قال كده؟
لا، بس ممكن يقول لك في أوامر كتير بالصلاة في القرآن.
لا، الأوامر بالصلاة ما لهاش علاقة
بالصلاة للذكر وأقيم الصلاة.
دي آيات بتتكلم على فرضية الصلاة، لكن بنتكلم احنا بنتكلم على تشريع الصلاة نفسه وعدد الصلوات، ويرجع لسيدنا موسى عليه السلام ويقول له إلا أمتك لن تطيق، ويرجع تاني الكلام ده كله وبداية التشريع. وحتى الناس تقول لك إيه، يعني كنت زمان أقرأ عبارة جميلة قوي، يقول لك أن الصلاة فرضت في المعراج، وأن العبد عندما يسجد أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. فكأن في كل سجود أنت في معراج مع ربك.
الله،
لأن هي معراج المعراج صحيح. وهي معراج فما فيش خلاف، وما فيش واحد فقيه واحد ولا مفسر واحد قال بعكس كده، الصلاة فرضت في المعراج. فهنا بقى رجعنا النص المادة 160 اللي بتتكلم على إيه بقى، إن العقوبة ما تقلش عن 1000 جنيه، وما تزيدش عن 5000 جنيه، وما تقلش عن سنة، وتصل إلى 7 سنوات اللي بيشوش على إقامة شعائر دينية. خد بالك بقى
دي يدخل فيها
لمل. دي الشعائر بقى،
ده تشويش على شعيرة الصلاة.
طبعا ما ده تشويه في فرضية الشعيرة نفسها. يعني أنا دلوقتي لما أنا أقول ما فيش معراج والناس اقتنعت، وخد بالك جريمة ازدراء الأديان ليست جريمة خلاصتها أو بناخد البانشمنت العقوبة بتاعتها من النتيجة الإجرامية، لا تتوقف على وجود النتيجة الإجرامية.
بمعنى بل مجرد النتيجة الإجرامية
الناس تصدق. هو دلوقتي بيقول في الإعلام ما فيش معراج، وإن دي قصة وهمية، وبالتالي كل الناس هي اللي هتقول، مش هو اللي هيقول ما فيش حاجة بقى اسمها صالة طالما ما فيش معراج. خلاص يبقى هنا شوش على إقامة شعيرة من الشعائر. فهنا أنا
اعتبار إن هو في موقع مؤثر إعلامي ده بيدخل في التكييف القانوني.
طبعاً وهو عشان كده قالك إن الجريمة هي بتقع بمجرد الأفعال الإجرامية والقصد الجنائي والنية، لكن النتيجة الإجرامية بقى دي ما تهم. يعني ممكن الناس تقول لك لا إحنا مش مصدقين حاجة إن الراجل ده بيقولها، هل معنى كده ما تعتبرش جريمة؟
ده سؤال.
لا، تعتبر جريمة. حتى لو الناس ما صدقتش تعتبر جريمة، حتى لو الناس ما اقتنعتش تعتبر جريمة، حتى لو الناس هجمته كله، لو 100 مليون اللي في مصر هجموه والمليار ونص في العالم هجموه وقالوا احنا مش مقتنعين بالكلام ده، وقعت جريمة ازدراء الأديان برضه.
ده ايه بيسموه، حق دستوري مش يعني زي حضرتك بتقولي لو حتى ال- 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 الشعب كله أو المئة مليون أو أكثر يعني أنكروا كلامه وده غالبا هو اللي حاصل يعني الحمد لله هذا لا يسقط
لا يسقط الجريمة وقعت لكن النتيجة الإجرامية لم تتحقق والكلام ده خد بالك احنا بنقوله على المستوى الشخصي بينا لكن برضو انت متعرفش في ناس دكتور حامد قال كلمة حلوة قوي قال لك الناس في انقطاع دلوقتي بينها وبين المصادر بتاعت الفقه
في أمية دينية وفي دينية. يعني صف مثقفين يعني وفي كذا وفي
ما حدش يعرف مصادر التشريع الإسلامي ايه القرآن السنة الإجماع القياس المصلحة المرسلة سد الذرائع الاستصحاب العرف دي أدلة فقهية بإسلام بتبنى العلماء
تعتبر من يعرفها إشاعة بلبلة في المجتمع
بالضبط
بيعمل توتر وبالتالي أنا هرجع في حكم جديد للمحكمة الإدارية الحقيقة قضت بفصل فنان في البيت الفني التابع لوزارة الثقافة من الخدمة بسبب سخريته من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم والإساءة لزوجات النبي أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. هنعلق على المسألة دي لأن يبدو أن الأمور لها تبعات يعني أحيانا طبعا. بيبقى الفجور مغري
وبقت موضة بقى خلاص موضة اللي عاوز يتشهر بقى يسب في الإسلام ويسب
لكن هنا بقى يعني تحية إكبار لقضائنا الشامخ والله بلا مجاملة إن هو حارس حدود هذا المجتمع وقيم هذا المجتمع وأعتقد ده مهمة الدستور بنصوص
طبعاً طبعاً
طبعاً الحفاظ على القيم المجتمعية اللي على رأسها الإسلام بكل تشريعاته. دكتور مسألة الحرية الفكرية في مناقشة هذا بتقول لك هو مش متخصص لكن هو مش من حقه كباحث انه يبحث ويناقش ولا لازم يكون معاه متخصصين يناقشهم وياخد ويدي هو بيتكلم كلام حاسم ايه رأيك في المعرج ده طب انا اقول لك ما حصلش وهو طلع بهذا اللفظ الساخر
نعم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يعني دي قضية صار الجدل فيها قديما وحديثا وفي النهاية هذه المجموعة السابقة واللاحقة بيعتبروا أمامكم أنتم باحثي الفكر الإسلامي أو أمام الأمة شهداء وضحايا الإرهاب الفكري اللي أنتم بتمارسوه عليهم ده بيتقال ترد تقول إيه؟
بص دكتور مصطفى هو أنا لازم في نقطة أحددها دلوقتي هذا الرجل ماذا يريد؟ ما هي قضيته؟ هل التجديد يرتبط بالعبث بالمقدسات والعبث بالنصوص الشرعية والعبث بثوابت هذا المجتمع والعبث بالعقول وإخراجها خارج دائرة الإسلام إلى دائرة العلمانية ليبرالية إلحاد؟ هل هذه قضية يمكن أن يتبناها أحد من الناس؟
ما قالش كده
لا أنا ما بتكلمش على اللي هو يقول اللي هو عايز يقوله وإبليس ما بيقولش الواحد روح اقتل إبليس ما بيقولش الواحد روح اكفر إبليس بيقول إني أخاف الله رب العالمين إبليس بيقول هذا الكلام وفي عبارة كنت قلتها مع حضرتك قبل كده أن الشيطان يملك رصيد التجربة البشرية صحيح. فبينقل لهم عبارة عن سلسال بينقل لهم التجربة مرة واثنين وثلاثة وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أولا مين اللي بيصدر خطاب الكراهية اللي بيصدر خطاب الكراهية اللي بيقول الناس اتمسكوا بثوابتكم التي أتت إليكم عن طريق نقل الجمع للجمع وعن طريق التوافق ولا اللي بيخالف أهل الأرض كلهم وبيصدر خطاب الكراهية لله ولرسوله ولكتاب الله عز وجل مين النهاردة اللي له مطلق الحرية أن يحكم في كتاب الله عز وجل أو إنه يتعامل مع الشرع بلاش حتة كتاب الله يعني إيه؟ يعني النهاردة أنا كحامد إذا ذهبت إلى طبيب وأثناء ما هذا الطبيب يتكلم أنا أفتيت في الطب ماذا سيقول لي؟ أنت مالكش دعوة بالطب إذا كانت واحدة فنانة مثلا تقول لك أنتوا بتفهموش في الفن إحنا اللي بنفن بس أنتوا مالكمش دعوة أنتوا بتوع دين أنتوا جوه المسجد طيب هل يمكن بحال من الأحوال إن المهندس هو اللي يعالج المريض وإن الطبيب هو اللي يبني العمارة يبقى المهندس هيحط خرسانة في معدة الطبيب أو في معدة المريض والطبيب هيروح يشوف الضغط بتاع العمارة قد ايه مثلا يعني أو درجة الحرارة
دايما نضربها دكتور
أنا لسه مع حضرتك
معلش الأطباء والمهندسين يعني نعم. التخصص له لغته وله أدواته إنما الدين ما كتب الدين متاحة أنا أقرأ وأفهم على قدر ثقافة وده راجل صحفي كبير وإعلامي
صحفي
يستطيع أن يقرأ ويفكر يتقال كده
طيب
يعني
طيب
الكلام
هل
البحث في الدين غير
هل من شرف والمدرس. هل من شرف المهنة الصحفية أنك تذهب دائما إلى الروايات المكذوبة والمختلطة والموضوعة وتلبس على الناس
هو ده بقى السؤال. انت كباحث بتقول
هل هذا من
دي مختلطة او موضوعة وبترد من هذا الجانب.
طيب ما هو احنا كده رجعنا لنقطة التخصصية تاني. اولا في مؤسسات دينية في مصر.
ايوه
الدين في مصر له مؤسسات دينية التي تفتي وهي التي توجه.
احنا ما عندناش على وجه مفيش في على وجه الكرة الأرضية ازهر الا في مصر.
تمام ادي حاجة.
يعني هو المرجعية الوحيدة
في العالم الاسلامي.
فدي اول حاجة بالنسبة لنا احنا بالنسبة لنا احنا كمؤسسات دينية.
أيوه.
الامر الاخر الاف الذين يخرجون كل عام من الكليات الشرعيه ما نوفرهم وندخلهم صحافه وخلاص وبعد كده هيطلعوا يتكلموا في الدين كما يشاؤون. انا حينما اتحدث عن الشريعه وحينما اتحدث عن كلام الله سبحانه وتعالى يعني لو اتيت بهذا الرجل الان وقلت له هات لي معنى قول الله سبحانه وتعالى ختار كفور مثلا هل هيعرف؟ مش هيعرف. وبعدين زي ما قلت لحضرتك كده ان في عمليه يعني تلبيس انك انت تروح دائما وتتهم الدين انت مش عملية انك انت بتاخد بعض النقد لا انت خرجت خارج دائرة النقد. انت من حقك ان تنقد بعض الاراء الفقهية من حقك ان تنقد بعض الروايات الحديثية من حقك ان تنقد بعض الاقلام التي كتبت التاريخ او السيرة لكن هل من حقك مثلا ان تسخر من كتاب الله عز وجل؟
لا اديت له دلوقتي اديت له كده مبرر.
لا انا مش
من حقه مين هو اللي من حقه؟ حتى دي محتاجه ادوات خاصه.
انا لسه بتكلم في دي. انا لسه ما رحتش بعيد عنها. انا لسه فيها. انا بتكلم للمتخصص يعني المؤرخ ينقد مؤرخ.
ايوه.
لكن هل هذا الرجل يستطيع انه يتكلم بشكل من الاشكال في ماده من المواد الدستوريه او في ماده من المواد القانونيه او حتى في قانون الرياضه في مصر؟ هل من حق هذا الرجل انه يعبث دائما بالمقدرات حتى من ضمنها ان هو يسخر من القران الكريم وبعد كده يقول للست الصعيديه اصل انت كنت في يوم من الايام في الستينات والسبعينات انت كنت بتلبسي مايو متصوره بالمايو؟
هو دي برضه نقطه هتخلينا نوسع السؤال شويه وبرضه نرجع لسعاده المستشار. وسعاده المستشار ليس فقط محامي كبير انما هو داعيه ومفكر اسلامي وله باع في التشريع الاسلامي في التشريع الجنائي في القران الكريم وابحاث عظيمه جدا يعني لها وقتها في المناقشه. يعني فكره ان هو يعني انه دائما ادوات ثابته او قضايا اللي هي في مرمى الطعن دائما عذاب القبر ابو هريره البخاري الحجاب يعني ليس هو الوحيد اللي بيتناول هذه القضايا دي. كل من يعني صار على هذا الدرب ركز على هذه القضايا بالذات. ايه الفكره يا سعاده المستشار؟
هي الفكره اللي هي زي ما بتقول هي بتاكد القصد الجنائي اللي دي مش حاجه ايه هو بيقولها كده عابره. لا دي بتؤكد ان هو ده دأبه دايما هو مستمر على النهج ده دايما هو يقصد ده دايما هو يعلم ماذا يقول دائما يعلم ماذا يقول ويقصد اثاره الفتنه والبلبله. انت كنت لسه حضرتك دلوقتي يا دكتور مصطفى اثرت الحكم رقم 104000 و500 لسنه 69 قضائيه. شوف تخيل الحكم 104000 ده رقم القضيه المحكمه الاداريه العليا ممكن يكون قدامها 200000 طعن. وشوف القضاء الشامخ اللي حضرتك بتقول عليه لما حكم بفصل الموظف اللي في هيئه قصور الثقافه التابع لوزاره الثقافه التابع لوزاره الثقافه بسبب ان هو انت اول الحلقه قلت كلام جميل قوي قلت المسيحيين مسلمين ثقافة.
صحيح.
تخيل الحكم ده فصل الموظف مش عشان أساء إلى الدين الإسلامي فقط ده سخر من المسيح ومن سيدتنا مريم عليها السلام. سخر من الاثنين كمان يعني لم يسخر من الإسلام فقط الرجل المحكمة الإدارية فصلته ده سخر كمان من المسيح.
الله. يبقى احنا داخلين على 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 ضرب فعلا
موجة.
المقدسات.
نعم. بالظبط.
يعني على أساس ان دي البوابة الرئيسية للإلحاد. نعم. فكرة بالزبط. الإنكار أصلا للنبوات وما إلى ذلك يعني.
وبعد كده خد بال حضرتك أنت حضرتك دلوقتي أثرت المسلسل بتاع الهراء بتاعه المستمر والمسلسل بتاع ضرب الثوابت والنيل من قدسية النصوص داخل القلوب. النيل من قدسية النصوص داخل القلوب ده بيؤكد وقوع الجريمة. هو يقصد كده هو عاوز كده. وبالتالي احنا هنا وصلنا لتكدير للامن والسلم المجتمعي. خد بالك احنا
دي ليها تعريف قانوني من
طبعا المستشار. طبعا
يعني انت ايه معيارها عشان
هي معيارها
نفهمها
الفتنه وتكدير السلم المجتمعي الفتنه بين طوائف المجتمع النيل من مله او من او السخريه او التشويش على اقامه شعائر. ده نص النص 160 نص الماده 160 التشويش على اقامه شعائر حتى لملة أو طائفة أو بيتكلم بصفة عامة عن التشويش ده، يعني هو ما عملش قنبلة ترتب عليها تعطيل إقامة الشعب، ده مجرد التشويش اللي أنت تثير شبهة أو تدعو إلى فكر منحرف متطرف. وبعد كده نرجع نقول من أين يولد الإرهاب؟ أليس هذا إرهاب؟ أليس هذا تطرف؟ أليس هذا واجب أن يحاكم أمام محاكم أمن الدولة العليا؟ لأنه هو يؤثر على أمن الوطن
ناحية قانونية.
طبعا
يعني أنا كنت أفهم أن حضرتك تقول لي هذا إرهاب، فأقول ده كلام قانوني
طبعا،
يعني
ده تطرف
بالتعريفات وإرهاب القانونية بالزبط. أو على حسب ما ينبثق عن قواعد الدستور
بالظبط،
اللي هو أبو القوانين،
هو طبعا بيخالف الدستور وبيخالف القانون
بالظبط. إذن هذا إرهاب قانونا، هل هذا يعد إرهاب فكري؟
يا سلام.
ولا هو الفكرة إن هو يتجرأ وياخد مساحات يخلخل فيها الثوابت ويطعن، فيزنقكم كنتوا كمفكرين إسلاميين أو حتى كدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أو حماة على رأي سيدنا الشيخ كشك أما بعد فيا حماة الإسلام يا حراس العقيدة في مقدمته الشهيرة الله يرحمه، تيجي ترد تبقى أنت ظلامي وإرهابي وهو وضد التنوير، هل دي برضو مقصودة فكريا بقى، مش بتكلم على القصد نعم الجنائي والناحية القانونية؟
نعم، هي
الشغلانة دي يعني بيلعبوها باحتراف يعني فعلا.
نعم نعم، أو دعشانة الفكر الإسلامي ككل، وصف الفكر الإسلامي كله بإرهاب، بعد كده مجرد طرح الأسئلة وعدم سماع الإجابات، ثم بعد ذلك الإتيان من مستودع الشبهات بشبهات قديمة ليست جديدة، والأمر الأخير بعد كده أنك أنت لما تيجي ترد عليه يقول لك أنت بتقمع حريتي، أنت الآن تقوم بعمل يعني إرهاب لي، أنت الآن تقوم بعملية يعني تخصيص للدين وعملية تسييس للدين وعملية تحزيب للدين. طبعا هذه المحاولات عندهم هم. وأنا أريد أن أتساءل سؤالا بسيطا وسؤالا واقعيا. أنا عندي أديان أرضية كثيرة، هذه الأديان كلها يعتبرها الخطأ، لماذا لا تحاول أن تتحدث عنها؟ لماذا لا تطعن فيها؟ لماذا لا تبين عورها وفسدها؟ طيب نمرة اثنين، عندك أديان أخرى مناهج الأدلة بتاعتها، بل بلاش سيدي الأديان الأخرى.
هو بيقول لك أنا مسلم مجدد.
لا، يعني هو التجديد
يعني الخطاب الديني، يعني ودي مهمة المرحلة ولازم أجدد.
التجديد
يعني
إن أنا مثلا
كأن الأزهر غافل عن هذا، هو شغلته كله الأزهر ووزارة الأوقاف على فكرة تجديد الخطاب الديني كطرح يعني دعوي يناسب العصر في لغة الأداء والأدوات.
ما معنى كلمة التجديد؟ دائما يا دكتور مصطفى، العلم في أوله يكون صافٍ، بعد كده تعلق به بعض الشوائب، فتكون عملية التجديد هي استخراج هذه الشوائب وإعادته صافٍ كما كان.
إذن أنا أنا شخصيا بحب أوي كلمة، مع طبعا احترامنا فكرة التجديد وما يعني مدلولها السليم، يعني فكرة الإحياء على رأي سيدنا الإمام أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين.
نعم.
فكأنها ماتت، وده لفظ موجود حتى في السنة يعني.
نعم.
مسألة إحياء
يجدد لها دينها على رأس كل 100 عام. لكن بالزبط. هو المقصد التجديد ما معناه؟ التجديد هو العودة بالفهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرون الثلاثة الأولى. ليه؟ لأن دول الذين كانوا عربا أقحاحا نزل القرآن الكريم بلغتهم. يعني أنت خلصت المصحف هتروح تشتري مصحف تاني؟ النبوة عند هؤلاء القوم هي عبارة عن مرحلة زمنية وليست مرحلة تشريعية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن نبي مات خلاص مش عايزينه ولا عايزين اللي فضل منه. إحنا دلوقتي عندنا قدرة على استخراج تشريعات جديدة واستنباطات تشريعات جديدة من عقول. طب يا سيدي مين اللي هيحكم علينا؟ أي عقل؟ هل عقل هذا الإعلامي ولا عقل المهندس ولا عقل الطبيب ولا عقل الطفل ولا عقل المدرس ولا عقل الرجل اللي بيمشي في الشارع؟ أي هذه العقول الذي سيحكم علينا؟ فزي ما قلت لحضرتك
هو بيقلقه قوي ما يسمي علماء الاجتماع العقل الجمعي. فالعقل الجمعي متناسق مع الفطرة، الإسراء والمعراج والقرآن وبتاع كلام زي كده، فبيعمل إيه إذا صح تصور يعني خرق وكسر لهذا هذا العقل الجمعي، والمسألة يعني تقبل النقاش. نطرح أي قضية، قضية قرآنية، قضية من السنة، أيا كان، نطرحها للجدل، خفت وقدر يسحب قدسية هذه القضية بسبب هذا الجدل وهذا النقاش. مش ده اللي بيحصل.
دي طريقة معهودة وفي يعني فرق باطنية وفرق سبائية فعلتها قبل الآن. محاولة سحب قدسية الصحابة رضوان الله عليهم بالطعن فيهم وبعد كده الطعن في أفعالهم وبعد كده الطعن فيما رووه. وكده احنا هدينا الإسلام لما طعننا في يعني هؤلاء بعد كده طعننا في قدسية النصوص لأن الطعن في الناقل وطعن في المنقول. فدي تجربة قديمة. ما تجربة عبد الله بن سبأ وبعد كده تجربة الخوارج اللي طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال لك احنا هنرتضي يعني أبا بكر وعمر وحنرتضي النصف الأول من عثمان وبعد كده خلاص الباقي عندنا احنا مش قابلين منهم أي حاجة خالص. ففعلا هي تجربة مكرورة وهي تجربة معادة مرة أخرى. لكن مشكلتنا احنا ان احنا لما بنيجي نتكلم عن الحدث التاريخي او مثل هذه الاحداث لا نربطها ببعضها البعض احنا بيبقى عندنا اشكاليه ان احنا دايما بناخد الحدث حدث فردي. هذا الرجل لم يتكلم عن الاسراء والمعراج فقط. هذا الرجل طعن في البخاري يعني مره من المرات بيقول الارهاب ملوش دين. لا الارهاب له دين ودينه الاحاديث الموجوده في صحيح البخاري. والسؤال الان جنكيز خان قرأ صحيح البخاري؟ هتلر قرأ صحيح البخاري؟ ماوت ستونج قرأ صحيح البخاري؟ الناس السفاحين اللي في العالم نابليون بونابرت قرأ كام حديث في صحيح البخاري؟ جاء مرة تانية واعتدى على الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله وقال أنه فارغ. مرة تالتة اعتدى على الأذان. مرة رابعة اعتدى على الحجاب. مرة خمسة اعتدى على المجتمع الإسلامي وقال إن المجتمع الإسلامي
الصيدلي اللي بيقرأ قرآن في وقت فراغ
ده قال إن المجتمع الإسلامي
كان فيه زينة
دكتور مصطفى قال لك إن الصحابة كانوا بيشوفوا بعض وبيطلعوا على أوراد بعض وقال إن ده المجتمع الإسلامي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أنت لست أمام رجل عادي أنت أمام رجل ينفذ أجندة معروفة وأجندة مرتبة وأجندة منظمة وبيعمل من نفسه قائد أو بيعمل من نفسه بطل وبيعمل نفسه شهيد للحرية في فارق ما بين حرية الفكر وحرية الكفر. حرية الفكر شيء وحرية الخروج على الثوابت شيء آخر. أنت النهاردة لما تطعن في ثوابتي أنا أي ثابت سأبقى حتى أعتمد عليه؟ أنا قلت لحضرتك النصوص اللي عندي أنا ما جبتهاش من البحر ولا جبتها من بطن الأرض. هذه النصوص وصلت إلي بالإسناد زي ما في بعض النصوص في المسيحية مثلا زي نص الطلاق وصل بالإسناد ويعتبر. أنت مثلا ليه ما بتحاولش أنك تتكلم على الجماعة الشيعة وعلى ما عندهم من عوار؟ ليه مثلا ما بتتكلمش على الجرائم اللي ترتكب في حق الناس؟ ليه سبت الصحافة بالكامل وكل توجهاتك هي الضرب والطعن في الإسلام والطعن في الثوابت والطعن في الأمور الغيبية؟ لأن الطعن في الأمور الغيبية مش بوابة إلحاده بس، دي بوابة أن تكون شرا من إبليس. إبليس أثبت وجود الله، وكل ما يعني من أثبت وجود الله يثبت على أو يثبت ما ترتب على وجود الله، لكن الملحد هيكون إبليسي أكثر من إبليس. لا إبليس ما أنكرش القرآن يا دكتور مصطفى، إبليس ما أنكرش المعراج.
إبليس في عز كفره أقسم بالله فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
لا ودعاه وقال له ربي يعني أنظرني،
يعني كان إذا صح التعبير أكثر أدبا يعني
طبعا أكثر أدبا.
سبحان الله تعالى.
إبليس لم يتوقع ولم يتخيل في يوم من الأيام الناس هتعبده.
يوم بقول لهم حرام عليكم
قالوا هويهم يعني كان قمة أمله غواية الناس بس، لكن ما قالش ربنا خلوهم يعبدوني من دونه
أبدا. لكن هو عشان القرآن معجز ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا
الشيطان
جاء عبدة الشيطان في وقت ما يعني معالي المستشار. طيب آخر مستجدات هذا البلاغ.
آخر مستجدات هذا البلاغ أنا أطالب أولا بحاجتين رئيسيتين. الحاجة الأولى هو في سرعة تحقيقات دلوقتي في النيابة، وأنا أتوقع إن هيحال إلى المحكمة العاجلة أتوقع، وأتوقع إدانة من المحكمة لأن المحكمة تحت إيديها الأدلة الواضحة والبراهين الأكيدة على ارتكابه لجريمة إزدراء الأديان. لكن أنا أناشد المسؤولين أن يتقدموا بمشروع قانون ألا يتكلم في الدين إلا المتخصص.
اعتقد ده موجود سابقا.
لا مش انا عاوز تشريع
فيما يتعلق بالفتاوى
في عقوبه
ان ده مشروع كان قدم لكن ما خدش.
انا عاوز قانون
تحريك هذا المشروع.
انا عندي اكبر مؤسسه دينيه في العالم وهو الازهر الشريف. الازهر الشريف المؤسسه الدينيه التي يحق لها الكلام في الدين في التفسير في الفقه. عندهم لجنه فقهيه وينبثق من الأزهر الشريف دار الإفتاء المصرية التي تفتي في الأمور الشرعية العملية التي يحتاج فيها الناس. أي حد غير الجهتين دول ما يتكلمش في الدين نهائي. لا صحفي يتكلم في الدين ولا مؤرخ يتكلم في الدين ولا وزير ثقافة يتكلم في الدين ولا رئيس جامعة يتكلم في الدين.
عندنا مرجعية زي ان انا اترك
أنا
طيب ده كلام مهم جدا. برضو عايز انا السؤال سريعا كده للاستاذ حامد، هل فيما يتعلق بالاحداث اللي ورا بعض، يعني احنا شفنا الحملة اللي تمت برضو اعلاميا على فضيلة الامام الاكبر سيدنا الاستاذ الدكتور احمد الطيب
حفظه الله ورعاه،
يعني في 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 نعم. فترة قريبة تلاها هذا الإعلامي وقصة الإسراء والمعراج، هل برضو في فكرة المنهجية ولا احنا بنتبنى نظرية المؤامرة يضرب المرجعية اللي ساعات مستشارة عليها اللي هي الأزهر الشريف، ها وبعدين يفتح نفسه الباب انه يطعم بقى في النص، لان دي حامية
طبعا
مش هقول التراث زي ما حضرتك تحبش الكلمة دي،
حامية
الكتاب والسنة حارسة العقيدة عقيدة نعم. الأمة
شوف هو نفسه بيستضيف مين، هو ما بيستضيفش مصريين بس، هو بيستضيف ناس من المغرب، بيستضيف ناس من الجزائر لها علاقة بكيانات غير إسلامية، بيجيب ناس مغاربة معروف عنهم تهكمهم وتهجمهم على الإسلام، بيجيب ناس من تونس قاعدين برا معروف الناس دول مين بالضبط، حتى فريق الإعداد الموجود وأنا يعني أعرف بعضه كان بعضهم متهما في بعض قضايا التشيع في مصر تمام وحول القضية، وهؤلاء يعني هم الشلة بتاعته أو هم الجوجة بتاعته أو هم الحاشية بتاعته، ده حاجة. الحاجة الثانية، لماذا دائما وأبدا أنت لا تستضيف عالم من علماء المسلمين؟ لماذا دائما تستضيف من يطعن في التشريع؟ لماذا دائما أنت تتبنى أفكار المنكرين للسنة النبوية؟ لماذا دائما أنت تتبنى أفكار هؤلاء المتهكمين المتهجمين على الإسلام؟ طائفة القرآنيين بكل يعني بكل من فيها بعمومها استضافها في برامجه. فإذا العملية مش عملية مش ممنهجة، لا ده ممنهجة. في نقطة، إنكار نظرية المؤامرة لصالح المتآمر، بمعنى أن أنا لما أنكر إن في مؤامرة وأنكر إن في حد بيتآمر عليا، ده معناه أن أنا مش هصدق إن في مؤامرة، معنى كده أن أنا اديت فراغ للراجل المتآمر إنه يشتغل ويتمدد فيه وإنه يلعب في الملعب ده والمساحة دي تكون فاضية وهو يعمل فيها كل اللي عايز يعمله. عشان كده بقول لحضرتك إن العملية ممنهجة وليست في مصر فقط، هي هجمة بقصد. ما يحدث الآن إن في تطبيقات على الإنترنت، تطبيقات تجمع الشواذ، تطبيقات أخرى تدعو إلى الإلحاد، تطبيقات فنية يمكن تكلمت مع حضرتك قبل كده عليها
أيوه.
ثم بعد ذلك قنوات على اليوتيوب بنفس النسق بنفس الشكل بنفس الطريقة هي هيها، إنما تختلف الأشكال لكن الأسلوب هو هو، طرح الشبهة بنفس الكيفية بنفس التسلسل بنفس النسق. بعد كده عندنا بعض المواقع اللي بتكتب زي مثلا موقع فلان وفلان مش عايز عشان ما ننشرهمش يعني ما اعرفش الناس بيهم، غير ده الامور الاعلاميه اللي موجوده الان. نحن امام موجه تريد ان تسلب اعز ما نملك، واعز ما نملك ليست نفوسنا ولا ارواحنا، اعز ما نملك هذا الدين يراد ان يستلب ليه عشان تمهد الارض فتكون جنه للدجال للوسيفر اللي بينتظروا هم اخراجه الان، وبيحاولوا يكتروا الدماء في العالم وبيحاولوا يكتروا الفساد في العالم عشان يخرجوا.
علاقة الدجال بالأحداث الجارية وما يرتب له، يمكن ده يكون لنا حلقة ليك بحث أو أبحاث في هذا الأمر. وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، دي قضية استراتيجية قضية مهمة جدا إيمانيا وواقعيا وعالميا، حتى العالم الآخر اللي هو ضد الإسلام واخد باله منها قوي، بينما المسلمين مش مركزين فيها بيسمعوها في الخطب والأحاديث. دي هيبقى كلنا حديث آخر. في نهاية الحلقة معالي المستشار لو حبينا، واسمح لي في هذا السؤال والأستاذ حامد أيضا في نفس السؤال، لو تخيلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أمامنا يسمعنا
عليه
صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فعايزين نقدم اعتذار لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في جملة واحدة، صاحب الإسراء والمعراج، تقول له إيه معالي المستشار؟
قل له يا سيدي يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وكشف الله بك الغمة وجاهدت في الله خير الجهاد. يا رسول الله أنا فعلت ما في وسعي وأعذرت إلى ربي بتقديمي لبلاغ في هذه الوقع التي تشكك فيما حدث لك في المعراج وأنها قصة حقيقية وصدقك بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ونحن نصدقك رغم أن هناك من الجهلاء من يطعن في ذلك.
أستاذ حامد، ماذا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمامك الآن تعتذر إليه عما يعني شكك المتشككون والمرتبون.
يعني لا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقبل رأسه وتقبل يده. وأقول له أنت أخبرتنا صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا سيحدث وأن قوما سينكرون مثل هذا، وما زادنا هذا إلا يقينا، وما زادنا هذا إلا بصيرة بك يا رسول الله، وما زادنا هذا إلا إيمانا وتسليما بك. فنسأل الله عز وجل الذي جمعنا بك أو الذي جعلنا نؤمن بك دون أن نراك أن يحشرنا معك يوم القيامة، وأن ننادى ويقال هذا فلان الذي دافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يزال السؤال قائما في سورة النجم، سبحان الله، قرآن معجز لهذا الإعلامي ولمن سبقه ومن سيأتي بعده إلى يوم القيامة. أفتمارونه على ما يرى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين صاحب الإسراء والمعراج. بشكر في نهاية هذه الحلقة معالي المستشار المحامي النقد الدستورية العليا دكتور محمد إبراهيم، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وأعذرت إلى ربك بهذا البلاغ، فمتعك الله بالصحة والعافية وجعلك ناصرا للحق دائما يا رب العالمين. الباحث الإسلامي المتعمق أستاذ حامد طاهر، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكما. محمد رسول الله، نؤمن بهذا وندين لله تبارك وتعالى، فاللهم أحينا على شرعته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته يوم يقوم الناس لرب العالمين، اللهم آمين. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهر الكلام ترقرقا من شهده القلب استقى، وإلى السماء قد ارتقى، فاهنأ بهذا الملتقى.